محمدي يا عطرة النور الندي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهدي يا آل بيت محمد يا عطرة النور الندي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهدي الله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي حب آل البيت سير وعبر يستمر ويحلو اللقاء، وبالأخص إن كان مع سيدة من أعظم سيدات هذا البيت الكريم، مع الطاهرة أم المؤمنين السيدة خديجة ابنة خويلد رضي الله عنها وأرضاها. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، عشنا فيما سبق مع الزواج الميمون الذي كان بين سيد الخلق وسيدة نساء الأمة، عشنا مع بدايات هذا البيت العظيم، وهو كما سنرى أول بيت في مكة وحد الله مع البعثة النبوية، وهو أول بيت صلى لله جل وعلا، وهو أول بيت تلي فيه كلام الحق جل جلاله. هو بيت قام على الحب وغذي أهله بالحب، فلله درهم من أهل بيت نعيش هذه اللقاءات المباركة في حبهم، وعلى رأسهم سيد آل البيت صلى الله عليه وآله وسلم، ثم السيدة خديجة من نصحبها في لقاءاتنا هذه، ثم سيدنا علي بن أبي طالب من شرفنا بصحبته في الجزء الأول من هذه السلسلة المباركة، ثم أطهر بنات في الوجود بنات الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وهن أيضا ممن سنشرف بصحبتهن بإذن الله في حب آل البيت، من ضمن كثر سيكون لنا شرف صحبتهم من آل البيت النبوي. أما بنات حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام فهن من أكرمهن الله أن ينشأن ويتربين في كنف سيد الخلق وفي محضن سيدة نساء الأمة، فلله ضرها من أم عظيمة بل وزوجة أعظم، وأية زوجة، فهي من اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم كي تبدأ معه الطريق، اختارها لنبيه وزيرا ومعينا ومشيرا وسندا ونصيرا، واختصها وحدها من بين نسائه بحضور أول الوحي وأول الاصطفاء وأول نزول القرآن، فكانت أولى المجاهدات وأولى الصابرات وأولى الباذلات كما سنرى في لقاءاتنا معها بإذن الله، فرضي الله عنها وأرضاها.
والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، سمعنا اللقاء السابق أمنا عائشة تروي لنا خبر أول ما بدأ صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي كما أخبرها به الحبيب عليه الصلاة والسلام، والذي ورد في صحيح البخاري. شهدنا نزول أول الآيات قوله تعالى اقرأ، ثم عشنا خوف الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عندما أسرع إلى أهله يقول زملوني، ورأينا أمنا خديجة كيف هدأت من نفسه وبشرته أن الله لن يخزيه، ثم اقترحت أن تأخذه إلى ابن عمها ورق بن نوفل وهو العالم باليهودية والنصرانية. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها راوية الخبر، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورق بن نوفل بن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس جبريل الذي نزله الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يعني يا ليتني كنت شابا قويا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. سبحان الله، آمن ورقة بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام من خلال ما قرأ عن نبي منتظر في الإنجيل، فقال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. تقول أمنا عائشة: ثم لم ينشب ورقة أن توفي. وهنا أحبتي في الله لابد لنا من وقفة. لاحظوا في موقف ورقة هذا مفارقتين عجيبتين. ورقة لم يبعث النبي بعد وآمن به لأنه علم من الإنجيل بمجيء نبي بعد عيسى عليه السلام، ولأنه سمع الآيات الأولى من القرآن التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، أيقن أن هذا ليس بكلام بشر. فكيف اليوم ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم قد مضى على بعثته حوالي 1400 سنة، وكتاب الله المعجز المنزل إليه منتشر في بقاع الأرض، ومع هذا هناك من ابتعدوا عن نور الإسلام، والحق واضح صريح، هداهم الله. لكن لا ننكر أن هناك من انفتحت قلوبهم لهذا الحق وآمنوا به بفضل الله. كذلك مفارقة أخرى في موقف ورقة من الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. محمد بن عبد الله لم يكن قد كلف برسالة بعد، وعاهده ورقة على نصرته نصرا مؤزرا حال كان حيا في ذلك الوقت. فما بال كثيرين من المسلمين ولدوا على الإسلام ويعيشون وهم محسوبون من المسلمين ولا ينصرون نبيهم، إما من حيث عدم التزامهم بالدين الذي ضحى حياته صلى الله عليه وسلم وعانى ليوصله إليهم، أو أنهم لا ينصرونه من حيث عدم اتباعهم لسنته الشريفة عليه الصلاة والسلام، أو أنهم لا ينصرونه من حيث عدم الدفاع عنه في وجه كل من يجرؤ بالإساءة إليه صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنهم لا ينصرونه من حيث كونهم لا يمثلون نموذجا مشرفا عن حقيقة الإسلام، أو الحالات كثيرة نسأل الله العفو والعافية، تلك التي تخاذل فيها مسلم أو مسلمة عن نصرتهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام. فاللهم اهدنا وعافنا واعف عنا يا كريم. عودة أحبتي في الله إلى الوحي وما كان من أمره. تحدثنا أمنا عائشة رضوان الله عليها أنه بعدما سمع النبي عليه الصلاة والسلام تلك الكلمات من ورقة تثبته، انقطع الوحي قرابة 40 يوما. تقول رضي الله عنها: وفتر الوحي. وكانت هذه آخر كلماتها بالنسبة لهذا الحديث الشريف. صلى الله على سيدنا محمد خير خلق الله وخاتم المرسلين، ورضي الله عن أمهاتنا أمهات المؤمنين، وعلى رأسهم سيدة خديجة والسيدة عائشة رضوان الله عليهن. سبحان الله إخواني الكرام أخواتي الحبيبات، الأصل أن نحيا في هذه اللقاءات مع أمنا خديجة، لكن أكرمنا الله سبحانه بنفحات من أمنا عائشة رضوان الله عليهما، فهكذا العيش في حب آل البيت. لا نعرف أي النفحات سنتعرض لها، فنحن دائما في دائرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومع أقرب وأحب أحباب المصطفى عليه الصلاة والسلام. في الواقع أحبتي في الله، بعد هذا الحدث المبارك من نزول الوحي على الحبيب صلى الله عليه وسلم للمرة الأولى، ومعه أقدس كلام في الوجود، كلام الحق تبارك وتعالى وقوله عز وجل اقرأ، انقطع بعدها الوحي لمدة، فاشتد به عليه الصلاة والسلام القلق والحزن شوقا إلى نزول الوحي. فوقفت الطاهرة بجواره صلى الله عليه وآله وسلم تخفف عنه وتهون عليه وتقوي فؤاده أن ما بعد الضيق إلا الفرج إن شاء الله، رضي الله عنها وأرضاها. حقا كيف لا نحبك يا أماه، وكان منك كل هذا الحب والتأييد والمساندة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. وصدقت أمنا خديجة رضوان الله عليها، فما بعد الضيق إلا الفرج. ففي يوم كان صلى الله عليه وسلم عائدا إلى بيته من غار حراء، فإذا به يرى أمين الوحي جبريل عليه السلام، لكن هذه المرة بصورة غير تلك التي رآه فيها أول مرة. وهذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري يحدثنا عن ذلك اليوم وما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني، فدثروني غطوه. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع. أحبتي في الله، كان الأمر جديدا على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، فطبيعي أن يكون له هذا الوقع الشديد عليه أول أمر رؤيا جبريل، لكنه كان يعود إلى البيت في كل مرة ليجد التأييد والتثبيت ممن سخرها الحق تبارك وتعالى لمؤازرة حبيبه ورسوله عليه الصلاة والسلام في أول أمر هذه الرسالة المباركة، السيدة خديجة ابنة خويلد رضي الله عنها وأرضاها. أحبتي في الله، كان قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله تعالى: والرجز فاهجر، تكليف واضح من رب العالمين لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة، أمر مباشر منه سبحانه بالنهوض بالدعوة إلى التوحيد ونبذ الأصنام وهجر الشرك. ومن ذلك الحين بدأ الرسول الكريم حياة جديدة حافلة بالبركات والمشقات في ذات الوقت، وأخبر زوجته الطاهرة بأن عهد النوم قد ولى، خلاص زمن الراحة ولى. فبدأ خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم تبليغ الرسالة في أول الأمر سرا، يدعو إلى الله تبارك وتعالى إلى التوحيد ونبذ الشرك، يعرض الإسلام على من يرى فيه الاستعداد لقبوله. فكانت أول الناس إسلاما السيدة خديجة رضي الله عنها، ومن الغلمان سيدنا علي بن أبي طالب، ومن الرجال صاحب الحبيب صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، وكذلك عثمان بن عفان رضوان الله عليهم جميعا. وراح المؤمنون يتزايدون، ثم أذن الحق تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بالجهر بالدعوة، وهذا ما كان. فصدقت كلمات ورقة بن نوفل قبل موته وقبل البعثة لما قال: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فلاقى الحبيب صلى الله عليه وسلم من أصناف العذاب والاضطهاد والبلاء ما يعجز اللسان عن وصفه، وكان في كل مرة يرجع إلى بيته الكريم ليجد عند السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها السكينة، فقد وقفت الطاهرة تسانده في دعوته إلى الله بكل ما أوتيت من حب وعقل وصحة ومال، تفان تام في خدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام والدعوة الإسلامية رضي الله عنها وأرضاها. أستأذنكم لفاصل أحبتي في الله، نعود بعده بإذن الله لنكمل مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأمنا سيدة نساء الأمة، فابقوا معنا في حب آل البيت.
والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، بدأ خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى الله تبارك وتعالى، فأقبل على أناس حالهم الكفر والشرك والضلال، أتاهم بالإيمان والتوحيد ونبذ الشرك، فعادوه كما عادت الأمم السابقة أنبياءهم. فبعض الناس يصعب عليهم التغيير، يرتاحون في الاستمرار على ما اعتادوا عليه حتى لو كانوا على ضلال، وربما اقتربوا كثيرا من معرفة ذلك، لكن بسبب كبر في النفوس يثبتون على باطلهم. حالهم كمن أنبأنا بخبرهم الله تعالى في كتابه العزيز قوله: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي وجدناهم على طريقة ومذهب معينين، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. خلص، قطعوا الطريق بينهم وبين الهداية، مصممين أن يثبتوا على ما كان عليه آباؤهم من عقيدة حتى لو كانت باطلة. ووالله لو أن كثيرين من أهل العقائد والملل في هذه الحياة حاولوا التعرف والاطلاع على الدين الإسلامي من مصادره الصحيحة بتجرد، بصرف النظر عما وجدوا عليه آبائهم وتربوا عليه. لو اطلعوا على الإسلام وقلوبهم صادقة مخلصة، دعاؤها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، لو أنهم كانوا مستعدين أن يتخلوا عن الباطل حتى لو كان الباطل فيما عاشوا عليه لسنين طويلة، وأينما كان الحق مستعدين أن يقبلوه حتى لو كان عند من تربوا على أنهم أعداؤهم، بهذه النفسية والعقلية والروح لابد ستلين قلوبهم للحق وتقبل عقولهم على الاقتناع بالإسلام، بدليل أن كثيرين فعلوا ذلك وكانت النتيجة أن أصبحوا من خيرة المسلمين. لكن المشكلة أن أغلب الخلق إلا ما رحم ربي لا يتقبلون مجرد التفكير بما ذكرناه، يخافون من التغيير الذي بالتأكيد سيجر عليهم تغييرات كثيرة في حياتهم، في مجتمعهم، في عملهم، مع أهلهم، مع أصحابهم، تغييرات ستتبعها تحولات كثيرة في حياتهم، لكن الله سيعينهم. وهذه العقلية مع الأسف قد نراها حتى عند بعض المسلمين، عندهم بعض الممارسات العقائدية الشاذة عن الإسلام ورثوها عن آبائهم، أو هم يرتكبون أخطاء في طريقة ممارسة بعض العبادات مثلا، تأتي لتنصح أحدهم: يا أخي يا أختي، ما تفعلونه يخالف ما جاء في كتاب الله تعالى، لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كأن الواحد قال شيئا. طبعا هذا الإنسان أو هذه الإنسانة لا يقصدون معصية الله، مخالفة الله ورسوله، إنما هناك أمور معينة اعتادوا عليها، أخذوها عن آبائهم، عن محيطهم، ومارسوها لمدة طويلة فأصبحت جزءا منهم فاعتقدوا صحتها. وبصراحة التخلي عنها يحتاج إلى مجاهدة وإخلاص في أنهم لابد أن يقبلوا الحق مهما كان، وإلا فهم يشبهون بفعلهم مشركي قريش، نعيذهم بالله أن يكونوا أمثالهم. فهؤلاء مشركو قريش لدناءتهم لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وبالإسلام جابها وكثير منهم بالرفض، فوقف أكثر أهل مكة وسادتها موقف العداء الشديد منه عليه الصلاة والسلام ومن دعوته، نالوه بالإساءة ووالوه بالسخرية ورموه بكل ما يكره من بذيء القول وفاحش الكلام، روحي له الفداء. فبعدما كان صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين بشهادتهم انقلبوا عليه وقالوا ساحر، وقالوا مجنون، حاشاه كل ما قالوا، وقالوا كاهن، وقالوا مصاب بمرض يحتاج إلى طبيب، وقالوا شاعر، روحي له الفداء. نعتوه افتراء بالجنون والسفه، واتهموه بالكهانة والسحر. والسؤال: ترى أين كانت السيدة خديجة من كل هذا؟ يقول ابن إسحاق صاحب السيرة: وكانت السيدة خديجة أول من آمن بالله ورسوله وصدق بما جاء به، فخفف الله بذلك عن رسول الله، لا يسمع شيئا يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه إلا فرج الله عنه بها، بالسيدة خديجة، إذا رجع إليها تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس، رضي الله عنها، حقا رضي الله عنها. صحيح أحبتي في الله أن ما كانت تفعله لم ينهي شيئا من عداء المشركين، ولكنه كان يخفف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شدة الأمر وهوله. لكن ترى كيف كانت تشعر أمنا وهي تحيا في هذا الخضم المتلاطم بالمحن؟ رضوان الله عليها كانت تمتص الألم والمعاناة من صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتختزنها في صدرها، فهذا زوجها الحبيب وهو يعاني، وهذا نبي الأمة وهو يعاني، وهذه دعوة الحق، دعوة الإسلام، تعاني معاناة واضحة لا تخفى على أحد، فكانت المعاناة بصمت من نصيبها، رضي الله عنها وأرضاها. والواقع المرير أن هذا الأمر كان يزداد صعوبة يوما بعد يوم، فعداء كفار قريش لم تبدو له نهاية، بل كانت عقولهم في كل يوم تتفتق عن مزيد من وسائل المكر والخبث والحرب ضد النبي وأصحابه والسيرة النبوية الشريفة، تزخر بالأحداث الصعبة والابتلاءات الشديدة التي مر بها المسلمون عامة وهذا البيت النبوي خاصة في تلك المرحلة من عمر الدعوة الإسلامية. فصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، أصدقكم القول، مهما ذكرنا وعشنا فهو قليل، فما عاناه المسلمون بشكل عام وما لاقاه أهل هذا البيت الكريم خاصة كان صعبا. أبسطه ما كانت تجده السيدة خديجة على باب دارهم يوميا من أقذار وأشواك كانت تضعها زوجة أبي لهب أم جميل. فأم جميل هذه لوحدها داهية من الدواهي، وهي من جاء ذكرها في سورة المسد وبشرت بعذاب النار. قوله عز من قائل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وامرأته حمالة الحطب في جهنم، لأنها كانت تحمل الحطب في الدنيا وتضعه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشعله كي يتأذى من النيران ورائحة دخانها. هذه المرأة لم يشهد منها آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الأذية المادية فقط، بل سعت في أذية معنوية. أرادت أن تؤذي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام والسيدة خديجة رضوان الله عليها في ابنتيهما السيدة رقية والسيدة أم كلثوم. فقد كان ابناء أبي لهب وأم جميل عتبة وعتيبة قد عقدا عليهما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بدأت الدعوة وبدأ العداء، أمر أبو لهب وزوجته ابنيهما بالتخلي عن بنات الحبيب صلى الله عليه وسلم، ففعلا. وهنا لم يصدر من أمنا الطاهرة ولا من بناتها رضوان الله عليهن أي شكوى، فهن من تربيتها الكريمة لم يعترضن أو يتسخطن كما تفعل بعض النساء إن ابتلاهن الله بأي مصيبة وكان الزوج سببا فيها بقدر الله. فعلى سبيل المثال، كثيرا ما يكون الزوج موظفا بسيطا وعنده بنات عليه أن يجهزهن للزواج، وقد جاءته فرصة ليحصل المال من طريق حرام، رشوة أو غيرها، فيرفض مخافة الله، فتقوم القيامة في بيته تلومه زوجته على الرفض: البنات ستضيع عليهن الزواج، هيعنسوا، وغير ذلك من الكلام الذي يدل على ضعف الإيمان. نسأل الله الهداية والعفو والعافية. أختي الحبيبة، تحبين أمك، تحبين خديجة، كوني مثلها المؤمنة الراضية بقضاء الله وقدره، التي تعلم أن كل شيء لحكمة وأن الخيرة دوماً فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، هذه كانت المرحلة الأولى من حياة أمنا خديجة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنبي مرسل. اللقاء المقبل بإذن الله نعيش في حب آل البيت مع الطاهرة سيدة نساء الأمة أمنا خديجة رضوان الله عليها وما كان منها مع النبي عليه الصلاة والسلام في المراحل التالية من عمر الرسالة المحمدية، إلى أن ألقاكم على خير وطاعة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا آل بيت محمد، يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. يا آل بيت محمد، يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. آه والله طهر نبتكم، طوبى لنا إذ نقتدي. والله طهر نبتكم، طوبى لنا إذ نقتدي. يا آل بيت محمد.